بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. في هذه الليلة يسرنا أن نعقد هذه الندوة بعنوان تولي المرأة القضاء في ميزان الشرع والآثار القانونية المترتبة على ذلك، وهو موضوع مهم، وقسم الفقه المقارني والسياسة الشرعية إذ يقيم هذه الندوة فإنه يقيمها من منطلق واجبه ومسؤوليته الشرعية والثقافية والمعرفية من زاوية علمية محضة. نبدأ مع المحاضر الأول، الدكتور حمد الهاجري، يتناول تولي المرأة القضاء في ميزان الشرع، فليتفضل مشكورا مأجورا. ثم ننتقل بعد ذلك للدكتور حسين من الناحية القانونية، ثم نفتح مجال الأسئلة والمداخلات والمناقشات. فليتفضل فضيلة الدكتور، مشكورا.
صوت مسموع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن منصب القضاء في الإسلام من أخطر المناصب وأعلى المراتب، وله أهمية كبرى لما يترتب عليه من حفظ حقوق الناس وصيانة أنفسهم وأعراضهم وأموالهم. والقضاء ركن من أركان الشريعة وجزء من أجزائها وباب من أبواب الفقه الإسلامي ومسلك من مسالك الشريعة لتحقيق المقاصد المرجوة ودرء المفاسد المحظورة. وقد ولي النبي صلى الله عليه وسلم القضاء بنفسه، وولى عددا من أصحابه القضاء، ولا غنى لأي دولة من توفر قضاء عادل يقيم الحقوق ويرد المظالم. فبالقضاء والعدل يستقيم أمر الناس، وتصان الحقوق العامة والخاصة، وتحفظ الأموال والأنفس والأعراض، وتبقى القيم والأخلاق، ويمنع الظلم والعدوان والبغي بمختلف أشكاله وصنوفه. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ولخطورة القضاء حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخوض فيه، فقال عليه الصلاة والسلام: من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. ومن أهم ما يميز النظام القضائي في الإسلام عن غيره من الأنظمة الوضعية صدوره من الخالق جل وعلا العليم الحكيم بكل شيء، يعلم ما يصلح الإنسان وما يفسده، بل يعلم ما يفسد الإنسان وما يصلحه. والقضاء لغة يدل على معان منها الحكم والهلاك والفراغ، ويطلق على الأداء والإنهاء، ويطلق على المضي، ويطلق في اللغة أيضا على الصنع والتقدير. وأما معنى القضاء اصطلاحا في اصطلاح الفقهاء، فإنه تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات على وجه مخصوص. وقولنا تبيين الحكم الشرعي والإلزام به يخرج المفتي أو الفتوى، فإن الفتوى ليس فيها إلزام، أما القضاء فإن فيه إلزام. وفصل الخصومات على وجه مخصوص، وقلنا وجه مخصوص لأن لكي يحترز به عن الحاكم، لأن كما تعلمون أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين كانوا يقضون بين الناس، فهم الحاكم وهو السلطة العليا، وهو ولي الأمر، وهو الخليفة، وفي نفس الوقت يتولى منصب القضاء. فإذا قلنا على وجه مخصوص فنقصد به القاضي الذي لا يتولى الإمامة العظمى. ولأهمية القضاء أولاه العلماء رحمهم الله عناية بالغة فألفوا فيه كتبا كثيرة بينوا فيه أحكامه وتفاصيله، وقد حرصوا كل الحرص على بيان ما يشترط في من يتولى منصب القضاء في الإسلام. وإن من الشروط المهمة التي لم يغفلها الفقهاء شرط الذكورة في من يتولى منصب القضاء، وهي من المسائل التي احتار حولها الجدل هذه الأيام وكثر السؤال حولها. ولمعرفة كلام أهل العلم في هذا نقول مستعينين بالله عز وجل: ذهب عامة الفقهاء من المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم من الفقهاء إلى القول بتحريم تولية المرأة القضاء، وإلى اشتراط الذكورة في القاضي، فلا يجوز أن تتولى المرأة القضاء مطلقا، وهو قول الهيئات الشرعية للفتوى في بلدان المسلمين كهيئة الفتوى بوزارة الأوقاف الكويتية، وهو أيضا قول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وقول لجنة كبار علماء الفتوى بالأزهر. وننبه على قضية مهمة ونحن في صدد بيان أقوال الفقهاء، فكما رأيتم أن هذا قول عامة الفقهاء، ولكن حصل لبس عند البعض حيث رأى أن الحنفية أو استنبط من كلام للحنفية أنهم يقولون بجواز تولية المرأة القضاء وعدم اشتراط الذكورة في القاضي، وهذا الكلام غير صحيح، فإنه فهم خاطئ. ومما يدل على ذلك قول أئمة الحنفية أنفسهم، فمثلا على سبيل المثال يعني حتى لا أطيل وإنما أريد أن أحاول قدر الاستطاعة أن ألم بالموضوع أكثر، فسأذكر عينات وإلا فهناك أقوال كثيرة، سأكتفي بقول للكمال ابن الهمام وهو شيخ المحققين في المذهب الحنفي، حيث يقول في بيان مذهب الحنفية، حيث إن مذهب الحنفية هم يرون عدم جواز تولي المرأة للقضاء، ولكن يرون أن المرأة لو وليت فحكمت فقضت وكان قضاؤها موافق للشرع فإنه يحكم به أي يعمل به وينفذ فيما عدا الحدود والقصاص. هذا هو رأي المذهب الحنفي. إذا المذهب الحنفي يتوافق مع عامة أهل العلم وجمهور أهل العلم أنه يشترط لتولي المرأة يشترط لتولي القاضي الذكورة، فلا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء، ولكن يخالفونهم فيما لو تولت المرأة ونصبت فعلا وحكمت بالشرع فهل ينفذ حكمها؟ يقولون ينفذ. أما بقية الأهل العلم فيقولون لا ينفذ حكمها. ونسمع كلام الكمال بن الهمام يوضح هذه القضية، يقول في يعني رده على الجمهور الذين يقولون أن الحكم باطل، يقول: والجواب أن غاية ما يفيده، يقصد الحديث لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، يقول غاية ما يفيده منع أن تستقضي وعدم حله، يقول غاية ما يفيده منع أن تستقضي المرأة وعدم حله، والكلام انظروا إلى هذه والكلام فيما لو وليت وأثم المقلد بتوليتها، يرون أنه يأثم المقلد لها، فلو وليت أو حكمها خصمان فقضت قضاء موافقا لدين الله أكان ينفذ أم لا. ثم يقول: لم ينهض الدليل على نفيه بحد موافقته ما أنزل الله، يعني لم يأتي دليل على أننا لا ننفذ حكمها إذا وافق الشرع، لكنهم متفقين قال يفيد عدم استقضاء يعني عدم تولية المرأة القضاء وعدم حله وأنه لا يجوز. هذا كلام يعني أكتفي بكلام أحد العلماء الحنفية، وأيضا أذكر بعض أيضا العلماء المعاصرين الذي بيّنوا هذا الأمر، ومنهم العلامة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله، حيث عنده كتاب التعالم وأثره على الفكر والكتاب، وعقد فيه مبحث في التوقي من الغلط على الأئمة في أقوالهم ومذاهبهم، ثم قال: ومن أمثلة هذه الأغاليط، يعني يقصد أن هناك من يغلط على الأئمة، يقول: ومن أمثلة هذه الأغاليط شهرة النسبة إلى مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله من القول بجواز تولي المرأة القضاء في غير الحدود. قال: وهذا غلط عليه في مذهبه، وصحة قوله أن الإمام إذا ولى المرأة القضاء أثم ونفذ قضاؤها إلا في الحدود، فأصل التولية عنده على المنع. هذا هو مذهب الحنفية، متوافق مع مذهب عامة أهل العلم في تحريم تولي المرأة، وإنما خالفوا عامة أهل العلم أنهم يرون أن إذا تولت فإن قضاءها ينفذ إذا كان موافقا للشرع، وأما بقية العلماء فيرون أن قضاءها غير صحيح بل باطل ولا ينفذ. ننتقل بعد أن عرفنا أن هذا قول عامة أهل العلم، ننتقل إلى الأدلة، ونكتفي أيضا بأهم الأدلة حتى كما قلنا نعطي فرصة للمشارك الآخر في هذا. فنقول الأدلة، استدل عامة أهل العلم بأدلة من القرآن ومن السنة وبالإجماع والمعقول من العقل. فأول الأدلة من الكتاب قول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وجه الاستدلال من هذه الآية أن الله عز وجل جعل القوامة للرجال دون النساء، وهذه القوامة عامة في كل شيء، وإذا كان الرجل قيما على أهله على زوجته في أمور الأسرة ففي الولاية العامة من باب أولى. لماذا؟ لأن الرجل أكثر كفاءة من المرأة فيقدم عليها، أكثر كفاءة من حيث العقل والرأي ولذلك يقدم عليها. الدليل الثاني من أدلة أهل العلم في بيان وتحريم تولي المرأة القضاء قول الله عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. علل لماذا جعل شهادة امرأتين توازي شهادة رجل واحد، علل الله عز وجل في محكم التنزيل ذلك بقوله: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فهذا تنبيه على أن خطأ المرأة ونسيانها أكثر من الرجل، وهذا يعرض المتخاصمين للضياع مما يفقدها أهلية القضاء. من أيضا الدليل الثالث من القرآن على تحريم تولية المرأة القضاء وعلى اشتراط الذكورة في القضاء في تولية القضاء قول الله عز وجل: وللرجال عليهن درجة. الله عز وجل منح الرجال درجة زائدة على النساء، وتولي المرأة لمنصب القضاء ينافي تلك الدرجة التي أثبتتها الآية، لأن القاضي حينما يفصل بين المتخاصمين لا يقدر على ذلك إلا بواسطة تلك الدرجة التي ميزه الله عز وجل بها على المرأة. يقول الشوكاني رحمه الله: ولا يحل لقوم توليتها. وهذه تقريبا أهم الأدلة من القرآن، وإلا فهناك أدلة كثيرة، ولكن كما قلت نحن نحاول قدر الاستطاعة نأتي بالأهم. الأدلة من السنة: أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: لما بلغ رسول الله صلى الله لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى. قال عليه الصلاة والسلام: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. يقول الشوكاني: ولا يحل لقوم توليتها، لأن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب. الله عز وجل بيّن أنه لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فيجب، فهنا تجنب الأمر الذي يؤدي لعدم الفلاح واجب، وهو عدم توليتها. ويقول: فليس بعد نفي الفلاح شيء من الوعيد الشديد. يعني يقول أن هذا يعتبر من أشد الوعيد الذي جاء في القرآن وفي السنة، لعدم الفلاح الواجب، لعدم الفلاح. قال: ولا يحل لقوم تولية، قال: فليس بعد نفي الفلاح، عفوا، قال: فليس بعد نفي الفلاح شيء من الوعيد الشديد. قال: ورأس الأمور هو القضاء بحكم الله عز وجل، فدخوله فيها دخولا أوليا. الدليل الثاني من السنة حديث بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل جار في الحكم فهو في النار. الحديث في السنن وصححه الألباني. وجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في تفصيل الثلاثة رجل ورجل ورجل كما مر معنا، وفي هذا دلالة واضحة على ماذا؟ في هذا دلالة واضحة على اشتراط الذكورة، وأن القاضي لا يكون إلا رجلا ذكرا، ومفهومه يدل على خروج المرأة من هذا المجال. ويقول في هذا مجد الدين ابن تيمية في كتابه المنتقى، يقول: وهو دليل عن هذا الحديث، وهو دليل على اشتراط كون القاضي رجلا. الدليل من السنة أيضا، والدليل الثالث من السنة، وهو الدليل السادس إجمالا، قول النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء ناقصات عقل ودين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم نقصان عقلها، ذكر أن شهادة الرجل تعادل شهادتين للمرأة، ونقصان دينها أنه تأتي عليها الحيض. وطبعا هذا الأمر لا يؤثر على دين المرأة ولا يؤثر، ولكن هذا الأمر الله عز وجل جبله في المرأة. فهذا الحديث وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بأنهن ناقصات عقل ودين، ومن كان بهذه المنزلة لا يصلح لتولي الحكم بين عباد الله وفصل خصوماتهم بما تقتضيه الشريعة المطهرة ويوجبه العدل. الدليل السابع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا ولي القضاء، واختار قضاة كثيرين في حياته، ولم يعين من بينهم امرأة واحدة فقط، ولو امرأة واحدة لم يعين، وسار على هذا النهج الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الخلفاء. فلو كان يعني ذلك جائزا لو لتولت ولو امرأة، مع أن الصحابيات لا شك أنهن أكثر علما ممن يأتي بعدهن، ومع ذلك لم يتم تولية صحابية واحدة. الدليل الثامن وهو دليل الإجماع، فقد حكى الإجماع عدد من أهل العلم، وبينوا أن المسلمون قد أجمعوا عمليا وفقهيا على عدم جواز تولي المرأة القضاء، وقد نقل هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم، منهم على سبيل المثال الماوردي، بل إن يعني العلماء عدوا من خالف هذا الرأي من العلماء، وهم يعني قلة، وبعضهم لا تصح النسبة إليه، عدوا أن هذا من الشذوذ الفقهي. قال الماوردي: وشذ ابن جرير الطبري فجوز قضاءها في جميع الأحكام. قال: ولا اعتبار بقول يرده الإجماع، ولا اعتبار بقول يرده الإجماع. وطبعا نسبة لابن جرير لم تثبت حتى الآن، فكتبه الموجودة بين أيدينا لا يوجد في هذا يعني أي إفادة أن ابن جرير يرى تولي المرأة للقضاء. ويقول أيضا أبو الوليد الباجي من المالكية، يقول: ويكفي في ذلك، يعني في عدم جواز تولي المرأة القضاء، يقول: ويكفي في ذلك عمل المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا نعلم أنه قدم امرأة لذلك في عصر من الأعصار ولا بلد من البلاد، كما لم يقدم للإمامة امرأة، يعني كما أن الإمامة العظمى لم تتولاها امرأة، فكذلك أيضا القضاء. ويقول أيضا العلامة بن قدامة الحنبلي رحمه الله، يقول: ولا تصلح أي المرأة للإمامة العظمى ولا لتولية البلدان، تكون والية على بلد من البلدان أو قاضية عليه كما سيأتي في كلام. قال: ولهذا لم يولي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية بلد فيما بلغنا، ولو جاز ذلك، يقول ابن قدامة، لم يخلو منه الزمان غالبا. وهذا حكاية أهل العلم الإجماع، بل كما قلت يعني إن ورد قول يخالف من أو نقل قول يخالف فعد عند أهل العلم شذوذا فقهيا. الدليل، انتهينا من يعني هذا الدليل الثامن إجمالا اللي هو دليل الإجماع، ننتقل إلى الأدلة من المعقول والقياس. فالقضاء لا يصح من المرأة كما لا تصح منها الإمامة العظمى. لماذا؟ لأن كل منهما ولاية، فالمرأة لا تتولى الإمامة الكبرى لمكان أنوثتها ولنقصان عقلها وضعف رأيها، كذلك لا يجوز أن تتولى القضاء لنفس العلة. وكذلك أيضا من الأدلة في هذا أن المرأة لأنوثتها الله عز وجل جعل مناط الحكم لأنوثتها، فلما منعها نقص الأنوثة من إمامة الصلاة مع جواز إمامة الفاسق، كان المنع من القضاء الذي لا يصح من الفاسق أولى. وواضح أن الأنوثة ليس مقتضاها عدم العلم وعدم المعرفة للمرأة ولا عدم الذكاء والفطنة حتى يكون شيء من ذلك هو العلة، لأن الواقع يدل أن للمرأة علما وقدرة على أن تعلم كالرجل، وعلى أن لها ذكاء وفطنة كالرجل، بل يعني قد تفوق إحداهن بعض الرجال في العلم والذكاء والفهم، لكن الموجب لهذا كله هو لكونها يعني أنثى. ولأن المرأة بمقتضى الخلق والطبيعة والتكوين الذي جبلت عليه والطبيعة التي جبلت عليها مطبوعة على غرائز تناسب المهمة التي خلقت لأجلها، وهي مهمة الأمومة وحضانة النشء والتربية، وهذه قد تجعلها ذات تأثر خاص بدواعي العاطفة، وهي مع هذا تعرض لها عوارض طبيعية من حيض وحمل ورضاعة وتربية، تتكرر عليها هذه العوارض في الأشهر والأعوام، من شأنها أن تضعف قوتها المعنوية وتوهن عزيمتها في تكوين الرأي والتمسك به، وهذا شأن لا تنكره المرأة يعني من نفسها، ولا يعني تعوزنا فيها الأمثلة الواقعية. الدليل الحادي عشر، وهذا يعني استدل به، وهو التجربة العملية. ففشل التجربات العملية في بعض البلاد حين فتحت القضاء للمرأة وسمحت، مثل على سبيل المثال فتحت وزارة العدل في العراق أبواب القضاء أمام النساء النابغات، ولكن بعد تجربة 5 سنوات عزلت جميع هؤلاء النساء القاضيات وأغلقت أمام المرأة أبواب المعهد العالي للقضاء لفشلهن في التجربة رغم ما أتيح لهن من فرص التعلم والتدريب ورغم ما حصلنا على درجات تفوق الرجال في المجال النظري. وهذا يعني ذكره حمد الكبيسي في كتابه رأي الإسلام في إشراك المرأة في مؤسسات الشورى في مجلة الحضارة الإسلامية. وكذلك أيضا التجربة السودانية، ففي السودان فتح أيضا مجال القضاء للنساء، اضطرت بعد ذلك أن تنقلهن المحكمة إلى المجال الفني وقسم البحوث، وذلك وهذا يعني أثبت هذا الأمر في مجلة المسلمون في العدد 33. فهذه التجارب وغيرها من التجارب يعني أيضا في بعض الدول الإسلامية عينت، ولكنها عينت عدد في البداية، ثم لما رأت يعني وجود المشاكل ووجود يعني النقص وعدم يعني الأداء المهمة، عدم أداء المهمة كما ينبغي، لم تعين، وأصبحت هناك منادات لماذا نقف عند هذا الحد، لكن هذه الدول توقفت، وربما أنها أحرجت أن يعني تنقل هذه تنقل يعني هؤلاء القاضيات إلى مكان آخر، ولكنها لم تعين بعد ذلك التعيين. فهذه يعني حقيقة أدلة كثيرة. فبعد هذا يعني يمكن أن نقول يعني كيف يصح القضاء للمرأة وشهادة المرأة الواحدة نصف شهادة الرجل؟ هل تعين امرأتان في القضاء مقام قاضي واحد؟ كذلك كيف يصح قضاؤها في النكاح وجمهور أهل العلم على أنها لا تنفرد بزواج أنفسها يعني زواج نفسها، بل يجب لها الولي، فكيف تكون قاضية في أمور الزواج؟ كيف تقضي أيضا المرأة في أمور الطلاق وهي لا تملك أن تطلق نفسها؟ فالمرأة ليست أهلا لولاية القضاء. هذه الأدلة، وكما قلت هو الأهم حقيقة الأدلة الشرعية وكذلك الأدلة العقلية، ولكن بمجموع هذه الأدلة أعتقد أن الأمر بات واضحا لعدم جواز تولية المرأة للقضاء. هناك طبعا من يذكر أن يعني أن الأمر اختلف وأن المرأة يعني لا تقضي الآن بنفسها وبرأيها ولكن هناك قانون. نقول أن الأمر لا ليس على لهذا الحد فقط، كما قلنا المرأة هناك أدلة كثيرة، ليس فقط كما قلنا المرأة أنها قد تكون عالمة وقد تكون، نحن لا نقدح في علمها وفي تفوقها، ولكن هذا الأمر يعني كما أن المرأة لا يجوز لها أن تتولى الإمامة العظمى، ولا يجوز لها أن تتولى إمامة الصلاة، ولا يجوز لها أن تجاهد، ولا يجب عليها ذلك، وكذلك في يعني غيرها من أمور الحياة، كذلك لا تزوج نفسها ولا تملك الطلاق، إنما الطلاق يملكه الزوج، وغيرها من القضايا التي تختلف فيها طبيعة المرأة عن طبيعة الرجل. كما أوجبنا على الرجل النفقة وهي في هذا الجانب لا يجب عليها ولا يلزمها ذلك، وإنما تعنى في تربية النشأ وفي التعلم وفي التعليم وفي غيرها من المجالات التي أبدعت فيها المرأة في الحقيقة. ونحن لا نهون من شأن المرأة، ولكن نقول لكل مجاله. هذا يعني ما أحببت أن أتحدث عنه وأن حول يعني مشروع أو حول حكم تولي المرأة القضاء في الشريعة الإسلامية، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر الدكتور حمد على هذا الطرح، وأنتقل مباشرة إلى الدكتور حسين للحديث عن الجانب القانوني، فليتفضل مشكورا.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكر الأخوة الموظفين اللي اتاحت هذه الفرصة العزيزة لتبادل الآراء حول موضوع يهم الساحة وموضوع جدا حساس. وأعتقد
نعم الحين واضح، تفضل.
نعم، أنا صراحة في بداية الحديث أود أن أقدم مقدمة ضرورية أعتقد أنها يعني من المهم بمكان أن نبين ما هو اعتقادنا وطريقة تعاملنا مع القانون. نحن نعتقد بأن القانون هو مجرد وسيلة لتنظيم الحقوق والواجبات وترتيبها وترتيب سلطات الدولة وطريقة تعامل الدولة مع الأفراد وتعامل الأفراد فيما بينهم. هذه الآلية أو هذه الآلية الموجودة هي فقط آلية لترتيب هذه الأمور وترتيب هذه الحقوق، ولكن بالنسبة للمضمون الموضوعي لهذه القوانين فإن هذا الأمر يعني هنا هذا أمر يختلف عن القانون من ناحية الإجرائية. فالقانون بالنسبة لدينا ينقسم إلى قسمين، دائما نحن ندرس القانون، القانون هناك القانون الإجرائي وهناك القانون الموضوعي. بالنسبة لمضمون هذه القوانين وما يجب أن تتضمنه هذه القوانين، فهذه المسألة بالنسبة لنا لا نعتقد نهائيا بأنه يجوز لنا أن نجلب ما نشاء من قوانين أو أن نضع في المجتمع ما نشاء من قوانين ونستورد القوانين كما هي في مدارس الغربية التي درسنا فيها القانون. بل على خلاف ذلك احنا نعتقد بان المساله طبعا يحكمها ايضا الدستور نفسه، يعني الدستور دوله الكويت لما وضع في 62 الدستور نص بصريح العباره على ان دين الدوله هو الاسلام والشريعه الاسلاميه مصدر رئيسي للتشريع. هذا النص غير موجود في الدول الاخرى، يعني في فرنسا مثلا الماده الاولى تقول ان الدوله علمانيه، تتحدث المادة الثانية عن شعار الدولة وعن بعض الأمور ورمز الدولة، ولا يوجد أي ذكر للدين. فهذا الفرق ما بين الدساتير العربية أو دستورنا بالنسبة لنا الكويت والدستور الفرنسي على سبيل المثال، أو هذه المفارقة لها نتيجة حتمية بأنه يجب أن نلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، وإلا فإن عدم الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية سيفرغ هذا النص من محتواه. يعني عندما أتى وضع الدستور ووضعوا هذه المادة الثانية من الدستور، يعني هي في بدء الدستور أو في افتتاح الدستور، وضعوا هذا النص الذي يلزم المشرع العادي بالتزام أحكام الشريعة الإسلامية. لذلك انا يعني انا مستغرب صراحه من بعض ما طرح من بعض يعني الزملاء يعني الاجلاء القانونيين بان من يحرم عمل المراه في القضاء لم يطلع اطلاعا كافيا على النظام القانوني الحديث، وهو اسير للنظام القانوني القديم، وأن النظام القانوني الجديد يحتوي على قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجزائية وقانون المدني وقانون التجارة وما إلى ذلك. حقيقة هذا الكلام يعني غير صحيح وجانب الصواب، وهذا الكلام يعبر فقط عن رأي قائله، لأن هذا الكلام يعني كلام خطير أساسا. يعني هو في كلام يعني أنت كأنك يعني هناك تنظيم لجميع هذه الأمور منظمة في الشرع، يعني هي منظمة بعضها في آيات وبعضها في أحاديث كما لا يخفى عليكم، وكتب الفقه يعني بسطت هذه المسائل وشرحت كل مسائل. والفقه يعني جميع كتب الفقه تنقسم إلى عبادات وتنقسم إلى أيضا معاملات، فما يحتويه ما تحتويه القوانين المحلية الموجودة بالنسبة لدينا هو موجود أساسا في الشريعة الإسلامية. فعلى سبيل المثال مثلا القانون المدني، أكثر أحكام القانون المدني موجودة في الشريعة الإسلامية، حتى الأبواب يعني حتى الأبواب تجدها قريبة. يعني مثلا والله لما تكلم عن أحكام مثلا البيع أو أحكام الرهن أو الضمان وغير هذا كله موجود في القانون المدني وموجود أيضا في الشريعة الإسلامية. فلا أعتقد فهناك مشكلة صراحة. أنا أود توضيحها هذه، أن هناك في البعض عنده مشكلة في التصور، يظن بأن وجود القوانين يعني يعفيه من التزام أو من الأحكام الشرعية التي هو مخاطب بها ابتداء، مخاطب بها كمسلم ومخاطب بها الدولة أيضا، مخاطبة باتباع هذا الأمر. لذلك أنا أعتقد بأن اليوم بأن وفقا لنص، وهذا رأي قانوني معتبر، بأن وفقا لنص المادة الثانية من الدستور الكويتي، نعتقد بأنه لا يجوز مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية. طبعا هناك حكم المحكمة الدستورية، حكم نص على أن هذا أفرغ يعني هذا النص من المحتوى، وقال بأن هذا النص لا يشكل إلزاما على المشرع العادي، وهذا طبعا هذا الأمر يعني ليس محل تسليم، تظل هذه المسألة مختلف يعني ما بين القانونيين بعضهم البعض مختلف بمدى صحة هذا التوجه أو بمدى صحة هذا التفسير من قبل المحكمة الدستورية. وعلى فرض وجوده فإن هذا التفسير هو اجتهاد المحكمة قابل للتغيير أيضا، يعني ممكن يتغير في المستقبل. لذلك أنا أعتقد أن هذا أمر يعني يجب أن يوضح الأخوة القانونيين، يعني يجب الأخوة القانونيين أنا أتمنى منهم أنهم يعني تعاطوا مع المسألة بأكثر يعني تحرزا وأكثر يعني خلينا نقول تعقلا، من أن إحنا نرفض الأحكام الشرعية أو نرفض من أن يأتي أهل العلم الشرعي فيوجهوننا كقانونيين. وعلى يعني على ذات يعني على ذات المنطق، زين نحن الآن جلبنا أكثر قوانيننا مجلو يعني جلبت من مدرسة، خلينا نقول مدرسة فرنسية، سواء يعني استوردناها من مصر أو غيرها، ولكن كلها ترجع يعني جذورها إلى المدرسة الفرنسية أو اللي هي دول يعني القانون المدني. على هذا القول يعني القول بأن إحنا هناك مدرسة حديثة ونظام قضائي حديث، ما يجوز إحنا الآن يعني كما هو معروف في فرنسا قانون اللي صدر في 17 مايو 2013 تعديل القانون المدني الفرنسي، وعدله من الزواج. الزواج كان بعبارة واضحة كان العلاقة أو المؤسسة التي تنشأ ما بين الرجل والمرأة للعيش وتأسيس عائلة، كان هذا مفهوم الزواج. ثم بعد ذلك تم تغييره في مايو 2013، فأصبح الزواج ممكن أن يكون ما بين المثليين في الجنس. فهل احنا هل نسلم لهذا الامر ونستورد هذه النصوص؟ طبعا اكيد جميع الاخوه القانونيين لا يقبلون بهذا بمثل هذا الامر. لذلك فرفض هذا القانون سيكون من منطلق شرعي، واذا كنا بنرفض هذا القانون من منطلق شرعي فاعتقد بان اي قانون اخر له مخالفه شرعيه يجب ان يرفض لذات الحجه، يعني ما تجوز المغايره هذه. وقت ما يعني اشتهينا قلنا بأن القانون مخالف بالشريعة، ووقت آخر قلنا يعني وقت ما كان موافق لهوانا قلنا الشريعة ونظام قانوني قديم ونظام قانوني حديث، وقت ما قلنا يعني أعتقد أن هذه مفارقة، وأعتقد أن هذا يوقع في الأخوة الذين يرفضون الحكم الشرعي لأي قانون، أتكلم بشكل عام، يوقعهم في تناقض كبير. يعني والأمثلة على ذلك كثيرة، يعني القانون المدني الفرنسي مثلا في حالة الطلاق يتم اقتسام الثروة ما بين الرجل وزوجته، فهل احنا سنقبل بهذا الأمر؟ يعني والنصوص أيضا على ذلك نصوص كثيرة. طيب هذا الأمر طبعا هو موضوع الاختصاص، احنا وهو ما نتمسك به كقانونيين، بأنه يجب أن يكون لكل تخصص أهله وكل تخصص ناس يعملون فيه. احنا بالنسبة لنا أنا شخصيا أنا أرفض تعيين خريجي الشريعة في الوظائف القانونية لأنهم غير مؤهلين في الجانب القانوني، ولأن هناك دراسة وهناك تأسيس ما حصلوا عليه، هذا الرفض لسبب عدم تخصص. فكذلك احنا الان كقانونيين اذا اتينا نتكلم اعتقد بالمساله الشرعيه، ما اعتقد ان احنا نستطيع ان نتجاوز وندخل في تحديد هذه المسائل. لذلك انا لا اوافق الاخوه القانونيين، واعتقد بان من تكلم في الجانب الشرعي يمثل نفسه فقط ولا يمثل غيره من القانونيين. ساتحدث في اليوم بعد هذه المقدمة البسيطة، وسأتحدث بنقطتين ولن أطيل بإذن الله عز وجل. كما تطرقنا سابقا، النقطة الأولى بتحدث فيها عن علاقة الشريعة الإسلامية في ترتيب القوانين. الآن القوانين لدينا احنا الدستور، ثم تشريع عادي قانون، ثم لائحة. هذه قاعدة تسمى قاعدة تدرج التشريعات، فاللائحة يجب أن توافق القانون، والقانون يجب أن يوافق الدستور. وكما أشرنا في بداية هذه الحلقة بأن الدستور الكويتي ينص على أن الدولة، بأن دين الدولة إسلام، وأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، على خلاف تشريعات أخرى وعلى خلاف دول أخرى. وهذه طبعا كما تقدم معنا بأن اعتقادي الشخصي واعتقاد كثير من القانونيين بأن هذه المادة تلزم المشرع العادي بسن القوانين بما يوافق الشريعة الإسلامية. على مستوى التشريعات العادية هي القوانين، سنجد بأن هناك نوع من التضارب أو نوع من الاختلاف. حقيقة نجد أن هناك بعض القوانين التي تقر قواعد شرعية مباشرة وتمنع وتحظر مخالفة الشريعة مباشرة. القانون المدني اللي هو أصل القوانين عندنا في الكويت وأصل التعاملات، ينص القانون المدني على أن القاضي يطبق نصوص القانون، فإن لم يجد نصا في هذا القانون يلجأ إلى أحكام الشريعة الإسلامية. والقانون المدني يبطل أي تعامل بالفوائد الربوية، فلا يجوز أن تكون الفوائد الربوية محلا للتعاملات المدنية. بينما على خلاف ذلك قانون التجارة يقر الفوائد. أيضا بالنسبة لقانون الجزاء يحرم ويجرم ويجعلها جريمة لموضوع الإقراض بالربا الفاحش. على المستوى القضائي يعني هناك قوانين تخالف الشريعة، وهناك قوانين توافق الشريعة، وهناك قوانين تجرم مخالفة الشريعة. على المستوى القضائي، وهذه النقطة المهمة صراحة، يجب أن نعلم بأن بالرغم من وجود نصوص تجيز صراحة مخالفة الشريعة الإسلامية، لأن المحاكم لم تسلم بهذه النقطة، وليست المحاكم يعني ليست المحاكم على رأي واحد. هناك تنازع ما بين المحاكم فيما يتعلق بالتزام تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. فكثير من المحاكم، ولا يخفى هذه المعلومة ولا تخفى على أحد، لا من المحامين ولا من حتى من عامة الشعب، بأن كثير من المحاكم ترفض إصدار، وكثير من القضاة يرفضون إصدار حكم بفوائد ربوية، ويرفض هذه الدعوى بالرغم من أن الحق أو ثابت بالأوراق، ولكن يرفض إصدار هذا الأمر لأن هذا الأمر مخالف الشريعة الإسلامية، ويدون هذا الأمر في الحكم القضائي بالرغم من مخالفته الصريحة لنص القانون. طبعا محكمة التمييز التجارية بالنهاية تقر الفوائد، ولكن احنا نتكلم عن وجود ايضا محاكم سواء اول درجة او محاكم استئناف ترفض مخالفة احكام الشريعة الإسلامية. يعني النتيجة مما تقدم او يعني ملخص الكلام السابق بانه لا يعني اعتقد ان لا يوجد اتفاق ما بين القانونيين على جواز مخالفة احكام الشريعة الإسلامية، ولا يوجد اتفاق ما بين القانونيين على ان على يعني خلينا نقول ابعاد الشريعه الاسلاميه عن العمل القانوني والتزام القوانين. بل القانونيين سواء من المحامين او الباحثين او حتى القضاة ما زال هناك صراع قانوني يعبر فيه كل طرف عن قناعاته وعن ما يعتقده بشأن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. النقطة الثانية سأنتقل لها إن شاء الله عشان ما بيطول عليكم. النقطة الثانية وهي النقطة المهمة بالنسبة لهذه المسألة، مسألة تولي المرأة للقضاء. أعتقد اليوم بأن تولية المرأة للقضاء أيضا مسألة ستفتح الباب للجدل وللخلاف القضائي، لأن هناك قضاة لا يعتقدون، مؤكد يعني هم كما هم لا يعتقدون بجواز الحكم بالفوائد الربوية وأمور أخرى، هم لا يعتقدون أيضا بجواز تولي المرأة القضاء، وهناك أيضا متقاضين لا يعتقدون بجواز تولي المرأة القضاء. هذا الأمر سيلقي بظلالة على الأحكام، فلا نستبعد أن تكون هناك أحكام تبطل أعمال أو أحكام القاضيات، أو طعون تقدم من قبل المتقاضين على أحكام أصدرتها نساء. المشكلة تتجلى أكثر من ناحية واقعية أكثر في نقطتين. أول نقطة، البعض يدعي بأنه سيتم استبعاد النساء عن الأحوال الشخصية، وأن النساء سيعملن يعني فيما عدا في أي تخصص فيما عدا الأحوال الشخصية، وهذا الكلام حقيقة لا يمكن التسليم به على إطلاق، لسبب عملي، وهو أن احنا القاعدة لدينا بأن قاضي الكل هو قاضي الفرع، فالقاضي أحيانا القاضي الجنائي على سبيل المثال قد يقضي بمسألة فرعية ليست مطروحة على المحكمة، وهي تتعلق باختصاص محكمة أخرى وتتعلق بقانون آخر غير قانون الجنائي. ففي هذه الحالة القاضي الجنائي هو يقضي بمسألة ليست في صلب العمل الجنائي، قد تتعلق هذه بالأحوال الشخصية، على سبيل المثال موضوع المواقعة بالحيلة، وموضوع الطلاق إذا كان هناك طلاق بائن أو طلاق رجعي بالنسبة للنساء. هذه المسألة القاضي غير ملزم فيها بالرجوع، القاضي الجنائي غير ملزم بالرجوع لمحكمة الأحوال الشخصية. فإذا كانت القاضية امرأة في هذه الحالة هي ستقضي في المسألة الفرعية اللي هي مسألة الأحوال الشخصية، وستقضي أيضا في المسألة الأصلية وهي المسألة الجنائية أو الجريمة المعروضة أمامها. لذلك يبدو أن تخصيص أو ادعاء أو المطالبة بأن المحكمة بأن تكون القاضية على تخصص معين بالقانون ليس الأمر يعني من الصعوبة بمكان، ممكن الأمر يعني في مثل قضايا عمالية، ممكن في قضايا الإيجارات، يعني في ممكن في بعض التخصصات الدقيقة، لكن لا يمكن إطلاقها على كل حال. الإشكالية الكبرى التي ستواجه عمل القاضيات، وهذه أعتقد أنها هي أكبر المشاكل، كما نعلم بأن هناك كثير من الأحكام أو كثير من القضايا تتعلق بأطراف أجنبية، وخاصة بما يتعلق في الأحوال الشخصية بأطراف من المملكة العربية السعودية لعلاقات النسب والقرب من المملكة العربية السعودية. فهناك أحكام تصدر على زوج كويتي وزوجة سعودية، أو العكس، زوجة سعودي والزوجة كويتية وهلم جرة. هذه الأحكام حقيقة ستواجه صعوبة، ستكون باب كبير للطعن أمام القضاء السعودي، لأن القضاء السعودي كما نعلم بأن القضاء السعودي يطبق الأحكام الشرعية، وكما ينص يعني نظام التنفيذ السعودي اللي هو قانون التنفيذ عندهم بأن النظام العام، فكرة النظام العام هي بالنسبة لنا النظام العام هو أسمى من القانون، لا يمكن القانون أن يخالف النظام العام. وبصريح العبارة السعودية نصت على أن النظام العام في السعودية هو الشريعة الإسلامية، وهناك نص صريح في قانون التنفيذ السعودي بأنه لا يجوز تنفيذ أي حكم أجنبي إذا كان مخالفا للنظام العام، أي لا يجوز في المملكة العربية السعودية تنفيذ أي حكم أجنبي مخالف للشريعة الإسلامية. فحقيقة مسألة تنفيذ أحكام المرأة يعني ستدق في هذا المجال بقوة، لأن تنفيذ حكم أجنبي صادر من المملكة العربية من دولة الكويت من قاضية سيطرح على القضاء السعودي في هذا المجال. وفي القضاء السعودي هذه المسألة طرحت صراحة حقيقة، وطرحت مسألة تولي صدور الحكم من قاضية امرأة. فهناك توجه في القضاء السعودي، والقضاء السعودي نظام القضاء السعودي مختلف عن النظام القضاء الكويتي، بحيث لا يوجد توحيد المبادئ ولا يوجد الإلزام، لا يوجد دوائر تمييز نفس مماثلة للوضع عندنا في الكويت، ولكن هناك نوع من الاختلافات في الاجتهادات وفي الأحكام القضائية. فبعض الأحكام القضائية تجيز تطبيق الحكم الصادر من امرأة، ولكن هذا الحكم طبعا تستند إلى قول الحنفية وبعض المالكية، هذا ما تستند إليه هذه المحاكم، وهذه المحاكم تشترط بأن لا يكون هذا الأمر في مسائل الحدود وفي مسائل الحدود والقصاص. ففي غير مسائل الحدود والقصاص يجوز على هذا التوجه القضائي، يجوز للمحكمة أو للامرأة الأجنبية أن تقضي بهذا الأمر. معنى هذا الكلام بأن إذا كان مسائل الحدود ومسائل القصاص فإن الحكم لن يطبق في الشريعة في المملكة العربية السعودية. هذه نقطة محسومة على هذا التوجه القضائي. أما على التوجه القضائي الآخر، وهو الذي أنا أعتقد بأنه هو الصحيح، وأعتقد بأن المحامين في المملكة العربية السعودية يعني أعتقد أن سيكون هذا التوجه في هذه المسألة، لأن هذا هو توجه الغالبية، والأحكام لا يمكن أن فقط تصدر يعني تتخذ رأي الأقلية، لأن الأحكام يفترض أنها تأخذ برأي الأغلبية أو جماهير الفقهاء. فهناك مجال كبير للطعن من قبل المحامين السعوديين بأن هذه الأحكام صدرت عن النساء، فلا يجوز تطبيقها في المملكة العربية السعودية لمخالفة النظام العام، ويقصد بالنظام العام في هذه الحالة يقصد به مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية. لذلك أنا أعتقد اليوم أن سيكون إصدار أحكام قضائية من نساء في دولة الكويت مظنة للطعن، سواء عندنا في الكويت أمام محاكمنا أو في الدول التي تطبق الشريعة الإسلامية وأهمها المملكة العربية السعودية. يتبقى نقطة أخيرة بأن يعني بأن الغالب من القانونيين طبعا يرون بأن المساواة تقتضي أن يكون هناك عنصرين، امرأة ورجل، ولا يجوز التفرقة ما بينهم. هذا رأي يعني هذا رأي الغالب حقيقة، يعني مثلا في الفقه في فرنسا وغيرها، بأنه لا يجوز. طبعا عندهم يتمسكون بالمساواة المطلقة ما بين الرجال والنساء، لذلك يولون المرأة القاضية، ولكن هذه الاعتبارات التي لدينا هي غير موجودة عندهم. نفس ما يعني تقدم معنا بأن دستور الدولة لديهم هو دستور علماني لا يمت للشريعة الإسلامية بصلة، فلذلك لا يوجد لديهم، نتكلم من ناحية دستورية وليس من ناحية أيضا الاعتقاد الشخصي وإيمان الشخص، لأن نتكلم أيضا من ناحية دستورية، لا يوجد لديهم الإلزام الموجود لدينا من الناحية الدستورية الذي ينص الدستور بشكل واضح على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. لذلك أنا أعتقد اليوم بأن يعني أنا أتمنى للجميع التوفيق، ولكن أنا أعتقد بأن المسألة ستكون يعني محل شد وجد من قبل الأخوة القانونيين، وأشكركم لحسن الاستماع. نعم،
أشكر الدكتور حسين على هذا البيان.